بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن تكلم الشيخ عن حكم المسألة ومال إلى القول بحرمة بيع المصحف إلا على الوجه الذي يستفاد من الروايات وهو بيع الغلاف والحديد والدفتين لا بيع نفس الخط ولا بيع الورق الذي فيه خطون إلا أن يقال ببيع الورق من دون ملاحظة الخط. على كل حال بعد أن أثبت الشيخ الحكم في هذه المسألة أوقع الكلام في تحديد المراد من النهي عن بيع المصحف، وذلك لأنه إنما يراد بالخطاب المشتمل على نهي الشارع إحداث الداعي في نفس المكلف لترك متعلق النهي من جهة ما يلاحظه الشارع من مفسدة في الفعل الذي لا يريده، فهنا أمران لا بد منهما في كل نهي. الأول أن يكون الفعل مما يمكن أن يصدر من المكلف حتى يكون الخطاب مرجحا للترك على الفعل، فإذا كان الفعل مما لا يصدر من المكلف فلا معنى لخطابه بالنهي، إذ الخطاب يراد به إحداث الداعي وما ليس بمقدور فلا داعي إلى فعله حتى يكون الخطاب داعيا إلى تركه. هذا أمر لا بد منه في كل خطاب. والأمر الثاني وهو مبني على مذهب العدلية من أن النهي يتبع مفسدة، إذ لولا المفسدة لم ينهى الشارع عن الفعل، أو يتبع مصلحة في الترك، على الاختلاف في توجيه المراد بالحرمة وأنه الزاجر عن الفعل أو طلب الترك. على كل حال لا بد من هذين الأمرين، لا بد من مقدورية الفعل حتى يكون الخطاب مرجحا للترك على الفعل، ولا بد من فرض مفسدة في ما تعلق النهي به حتى يصح النهي عنه، هذا على مذهب العدلية، أو مصلحة في تركه حتى يصح طلب تركه على مذهب العدلية. وحفظ هذين الأمرين فيما نحن فيه لا يخلو من إشكال، والسبب أن يقال أن الخطوط التي يمتاز بها هذا الكتاب عن هذا الكتاب، وبذلك يسمى هذا الكتاب مصحفان وذاك الكتاب كتاب بحار الأنوار وذاك الكتاب الثالث كتاب جواهر الكلام وأمثال ذلك، فإن التباين بين هذه الكتب إنما هو من جهة هذه الخطوط، فهذه الخطوط إما أن تعد من الأعيان المملوكة بملكية مستقلة، بمعنى أن لها ملكية تتعلق بها غير ملكية الورق وغير ملكية الجلد وغير ملكية الغلاف، أو يقال بأن هذه الخطوط لا تتعلق بها ملكية مستقلة لأنها ليس من شأنها أن تكون مملوكة باعتبار كونها من الأوصاف الكمالية التي تزيد العين بها وتنقص في القيمة بلحاظ وجود تلك الصفة وعدمها. ومن الواضح أن الصفة لا وجود لها في الخارج مستقلا عن الموصوف حتى يقال بأن الموصوف مملوك والصفة مملوكة، بل الموجود في الخارج شيء واحد وهو الموصوف، إلا أن الصفة في مقام التحليل تلحظ على نحو الإمكان بملاحظة مستقلة عن الموصوف، وإلا في الخارج الذي هو عالم الملكية فلا وجود إلا للموصوف. فإن قلنا بأن الخطوط ليست موصوفة فمعنى ذلك أن البيع والشراء وسائر المعاوضات لا تتعلق بمثل هذا الخط، لأنه صفة ليست مملوكة حتى يكون نقلها وانتقالها متصورين، فإذا لم يتعلق البيع وسائر المعاوضات بالخط بناء على أنه صفة، فما معنى النهي، نهي الشارع عن بيع المصحف المحمول على بيع الخط كما صرح بذلك الشهيد قدس الله نفسه؟ وبالجملة، الخط إذا كان صفة فلا يتصور تعلق البيع عنه به حتى يصح تعلق النهي عن بيعه. فهذا على هذا الشق يكون الإشكال وارد. وإن قلنا بأن الخط من الأعيان المملوكة، بمعنى أنه من الأعيان التي يتصور تعلق الملكية بها خارجا، فإما أن نقول بأن هذا الخط وهو من الأعيان المملوكة يبقى على ملكية البائع، ولازم ذلك اشتراك البائع مع المشتري لو وقع البيع بالنحو الذي أراده الشارع، لأن البائع إذا باع الجلد والورق من دون الخط والغلاف والحديد كان الخط مملوكا، والمفروض أن الملكية السابقة هي ملكية البائع، فيشارك البائع المشتري في هذه العين، وذلك لأن جزءا منها مملوك للمشتري بالبيع وجزء منها باق على ملكية البائع وهو الخط، إذ المفروض أنه لم يباع، وهذا خلاف الاتفاق، إذ لا خلاف بين المسلمين أن من يشتري المصحف يكون البائع فيه أجنبيا بالكلية عما انتقل عنه، لأن شيئا منه يبقى على ملكه. هذا إن قلنا بأن الخط لا ينتقل عن البائع. وإن قلنا بأن الخط ينتقل إلى المشتري عن البائع، فإن كان هذا الانتقال انتقالا بجزء من العوض فهو عين البيع الذي نهي المكلف عنه. وهنا نكتة لا بد من الالتفات إليها حتى لا يرد إشكال ربما يتأهم في المقام، وهو أن الشيخ في مقام تصحيح النهي إذا تصدى المكلف لامتثاله، بمعنى أننا نفرض خطابا صادرا من الشارع متعلقا بترك بيع المصحف، الآن أنا بصدد امتثاله، أنا أريد أن أمتثل هذا النهي، أنا لا أريد أن أبيع المصحف، أنا أريد أن أبيع الجلد والحديدة والدفتين مثلا. خب، هنا هل يبقى الخط على ملكي لأنني لم أعم الخط أثناء إنشاء المعاملة؟ فيلزم المحذور المتقدم وهو الشركة بين البائع والمشتري. أو يقال بأن الخط ينتقل، المفروض أن الخط إذا انتقل بالبيع يكون الامتثال متروكا، أي أن هذا معصية وأنا بصدد امتثال التكليف، فإذا لا معنى لحمل النهي عن بيع المصحف على هذا، وهو أن المكلف يبيع الجلد والورق ثم يقال بأن الخط ينتقل إلى المشتري بجزء من الثمن. خب، هذا وإن كان مصححا لتصور ترك المكلف، انتبهوا، وإن كان مع هذا يصح أن يقال أن المكلف ترك بيع الخط، ولكن مع ذلك لا يصح النهي من جهة أن المفسدة واقعة، وذلك لأن هذا الاحتمال معناه أن المكلف لم يبع الخط إلا أن الشارع حكم بانتقال الخط بجزء من الثمن. خب، هذا عين البيع الذي نهى الشارع عنه، فأنت صححت فعل المكلف لكن لم تصحح الملاك مثلا، يعني الخطاب لا يكون صحيحا من جهة فقدان الركن الثاني الذي أشرنا إليه. المطلوب في كل خطاب تحريمي أن يتصور امتثاله بنحو لا يكون مستلزما للوقوع في المفسدة، وإلا فكل خطاب لا يتصور امتثاله أو يتصور امتثاله بنحو يستلزم الوقوع في المفسدة فهذا خطاب غير معقول. هذا على مبنى العدلية وهذا المبنى الصحيح. إذن إذا قلنا بأن الخط من الأعيان المملوكة وينتقل إلى المشتري بجزء من الثمن، فهذا الاحتمال فيه محذور، لأنه حتى لو تصورنا أن هذا الانتقال حكم تعبدي، إلا أنه في الواقع حكم بالبيع، وهذا ما لا يريده الشارع، إذن هذا الاحتمال أيضا ساقط لا معنى له. الاحتمال الثالث أن يقال بأن المقصود بالنهي عن بيع المصحف إرادة إيقاع بيع سائر الأجزاء ما عدا الخط، ثم يحكم الشارع بانتقال الخط إلى المشتري قهرا، نظير ما نجده في سائر البيوع فيما له حريم، وفي المسألة المبحوث عنها بعنوان ما يدخل في المبيع عرفا وإن لم يكن من مقومات الماهية، مثلا نظير المفتاح للدار والطريق للمزرعة وأمثال ذلك. فيقال أن المبيع وإن كان عنوان البيت لكن المفتاح يتبعه في الانتقال مثلا، فربما يقال بأن الشارع يحكم بانتقال الخط مع أنه من الأعيان المملوكة كالمفتاح، فإن المفتاح عين مستقلة مملوكة، إلا أن حق المشتري يتعلق بالمفتاح، وهذا حكم بالانتقال القهري. قال الشيخ قدس الله نفسه أن الانتقال القهري في البيوع فيما يقال أنه يدخل في حريم المبيع أو لا يدخل في حيز المبيع يتصور إذا لم يكن قصد المتبايعين التقييد بلحاظ ما يحكم بدخوله، بمعنى أن الكلام عما يدخل في المبيع من جهة ظهور المعاملة في إرادة المبيع مع توابعه، فالبائع ينقل المبيع مع توابعه والمشتري يشتري المبيع مع توابعه، وهذا الملاك الموجب للانتقال هناك للانتقال القهري غير موجود في المقام، لأن المفروض أن قصد المتبايعين في المقام مقيد من جهة الخط، فهما باعتبار أنهما كانا بصدد الامتثال أرادا أن يبيعا المصحف على الوجه الجائز، والوجه الجائز استثني فيه الخط، فإن حكم بانتقال الخط في المقام استنادا إلى ما ذكر في المفتاح وأمثاله فهذا الكلام باطل، لأن بين البابين فرقا، إذ المفروض أن القصد هناك متحقق في الجملة ضمنان تبعان، أما هنا فلا قصد. وإن قلنا بأن القصد هنا موجود فهذا أولا خلاف المفروض، ثانيا عين ما تعلق النهي به، إذ النهي تعلق ببيع المصحف تبعا أو استقلالا إذا كانت التبعية اختيارية، إذن هذا الاحتمال أيضا لا يمكن الالتزام به. الاحتمال الرابع أن يقال بأن المقصود بالبيع الذي تعلق به النهي هو بيع الوراق بالمقيد بالكتابة، بحيث يكون التقييد داخل والقيد خارج. فإن قلت المفروض أن الكتابة عين مستقلة، فما معنى أن تلاحظ قيدا، إذ لو لوحظت قيدا مع كون القيد مملوكا للبائع ورد محذور الاحتمال الأول وهو الشركة، غاية الأمر أنه يقال بأن التقييد مملوك للمشتري والقيد مملوك للبائع، وهذا مع أنه محل إشكال إذ التقييد عين القيد، نقول لو غضضنا النظر عن هذا الإشكال خبت يلزم الشركة، إذ لا نريد بالشركة التي أوردنا الإشكال عليها إلا هذا. فإذن ما معنى أن يقال بأن المبيع هنا هو الورق المقيد بالكتابة مع دخول التقييد وخروج القيد؟ الشيخ يقول لا بد أن يلتزم هنا بأن القيد ليس مملوكا شرعا، وإن عد من الأعيان المملوكة عرفا. بعد لا يصح هذا الاحتمال في مقابل الاحتمال الأول إلا في مقابل الاحتمال الأول نعم إلا بهذا المعنى بأن نلغي الملكية في نظر الشارع بالنسبة إلى الكتابة. الشيخ يورد على هذا الاحتمال إشكالين. الإشكال الأول أن دعوى إلغاء الملكية دعوى بعيدة، إذ لازمها عدم ضمان الخط لو محي، ولا يقول أحد بأن الخط ليس بمضمون إذا محي، وهذا علامة كون الخط مملوكا، إذ المضمون هو المملوك، إذ التلف المتعلق بالأمر الذي لا يملكه أحد لا يوجب الضمان. فإما أن يقال بأن الخط مملوك فيكون ضمانه صحيح، أو يقال بأن الخط ليس بمملوك ومع ذلك هو مضمون، فنقع في المشكلة السابقة، في مشكلة عدم تصور الضمان بما ليس بمملوك. أو يفكك بأن يقال أن الخط ليس بمملوك من جهة البيع، بمعنى أنه لا يكون مملوكا ملكية تصحح نقله، ولكنه مملوك من جهة التلف فتتعلق به أحكام الملكية من هذه الجهة. يقول هذه دعوة بعيدة جدا. الشيخ يقول لا أظن أن تعطل أحكام الملك. إذن تعلق الضمان وأمثاله بالخط دليل الملكية، فدعوى عدم ملكية الخط شرعا وإن كان الخط من الأعيان المملوكة عرفا دعوى بعيدة. الإشكال الثاني الذي يريده الشيخ أن محذور الاحتمال الثالث وارد في المقام، وذلك لأن الحكم بانتقال الخط تبعا للتقييد إلى المشتري إن كان قهران فإنه فاقد لملكية لملاك الانتقال الملحوظ في التوابع، إذ المفروض أن التابع إنما ينتقل باعتبار الاستلزام إرادة المتبوع إرادة التابع ارتكازا وضمنا وتبعا، والمفروض أن الملازمة هنا غير متحققة من جهة التقييد. وإن كان الانتقال اختياريا لزم محذور الوقوع في المفسدة. لذلك الشيخ يقول مع انحصار هذه المسألة في هذه الاحتمالات الأربعة لا بد من الالتزام بأحد أمرين. إما أن نقول بإلغاء الملكية شرعا، وهو وإن كان بعيدا في نفسه لكن لا بد منه لأنه أقرب من سائر الاحتمالات الأخرى، وإما أن نقول بأن النهي الوارد عن الشارع لا يراد به النهي عن إيقاع البيع الحقيقي متعلقا بالمصحف الذي يراد به الكتاب المشتمل على الخط، بحيث يكون الخط من مقومات المصحف، فليس المراد نهي الشارع عن تعلق البيع بالخط واقعا، ليس المراد ذلك. إما لكون الخط من الأعراض فلا تكون من الأعيان المملوكة، أو لأنه وإن كان من الجواهر لكنه لا يصح نقله وانتقاله، إذ خصوصية الخط مع أنه من الجواهر على هذا التقدير أنه إذا نقل وفقد محله زالت تعينه فيصبح حبرا وجوهرا لا خطا، إذ لا يتصور احتفاظ الجوهر بشكله الخاص المسمى خطا مع نقله عن محله. فإذا إما أن يقال بأن الخط عرض فانتفاء الملكية حينئذ واضح، أو يقال بأن الخط جوهر لكن مع ذلك يقول نقول هذا الجوهر لا يسمى خطا إلا إذا احتفظ بشكله، ولا يحتفظ بشكله إلا إذا بقي في محله، فإذا حك أو نقل من محله كان فاقدا لمقوم خطيته، فالخط بما هو خط لا يقبل الناقل. ومن المعلوم أن نسبة الخط إلى الجوهر والمداد نسبة الصورة النوعية إلى المادة، فلا معنى لإرادة النهي عن نقل الجوهر مع تعلق العنوان النهي بعنوان المصحف. إذن المصحف عنوان للخط الكذائي للجوهر، الجوهر ليس بمصحف، لذلك يشترك هذا الكتاب مع هذا الكتاب في الجوهر، لكن الامتياز بينهما في شكل الخط الذي يكون موجبا لصدق أن هذا قرآن في هذا الكتاب وأن ذاك شعر في الكتاب الآخر. إذن إما أن يقال بأن الخط عرض فلا يكون مملوكا، أو أن يقال أن الخط جوهر لكن خصوصيته أنه لا يملك إلا في محله فلا يقبل النقل ولا الانتقال. وإذا كان الخط لا يقبل النقل فلا معنى لتعلق لورود البيع عليه، إذ البيع هو النقل. وإذا لم يتصور ورود البيع على الخط فلا معنى لتعلق النهي به، وإذا لم يتصور تعلق النهي به فلا معنى لحمل الخطاب على إرادة النهي الجدي. إذا ما المراد؟ الشيخ يقول لعل المراد التكليف الصوري، والشيخ أطلق التكليف الصوري وأراد منه غير ما هو المعروف. فالمعروف أن التكليف الصوري هو أن يصدر من الشارع خطاب لكن لا يكون مشتملا على إرادة جدية. الشيخ يقول هنا أن هنا تكليف وهو مراد جدا، بمعنى أنه يدور العقاب مدار ترك امتثاله وعدم ترك الامتثال، إلا أن المقصود بذلك تعلق النهي بصورة البيع. يعني ما نهى الشارع عنه ليس البيع الواقعي حتى يقال بأن البيع الواقعي ليس متصورا، بل ما تعلق النهي به صورة البيع. فكأن الشارع لا يريد منك أن تقول أشتري كلام الله، ولا يريد منك أن تقول أشتري هذا المصحف، مع أن الإرادة الواقعية في الواقع تتعلق بالعين لا بالخط، إما لأنه عرض أو لأنه جوهر لا يقبل الانتقال. لكن مع ذلك الشارع من باب تكريم كتاب الله يقول لا تقل هذا، فكأن الخطاب المشتمل على النهي خطاب ناظر إلى التلفظ وكيفيته، وهذا ما يسميه الشيخ بالتكليف الصوري، أي التكليف المتعلق بالصورة. طبعا وهو تكليف جدي وليس تكليفا صوريا، غاية الأمر أنه متعلق بالصورة. هذا وجه أقرب، يعني لعله أقرب من جهة مما ذكره الشيخ من أن المراد ذلك الحكم بالانتقال القهري، زين، مع إلغاء ملكية الخط شرعا. قال: بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقوش. المفروض أن الخط مملوك، مملوك من دون الدخول في تفصيل هذه الملكية وأنها ملكية مستقلة من جهة كون الخط مستقلا عن الكتاب، أو مملوك لكون الخط قائما بالكتاب لعدم وجوده بوجود مستقل. على كل حال الخط مملوك، البائع إذن يملك الكتاب وما فيه من النقوش. قال: فإن النقوش إن لم تعد من الأعيان المملوكة بل من صفات المنقوش، أي من صفات المصحف الذي فيه النقش أو الكتاب الذي فيه النقش، الذي تتفاوت قيمته أي المنقوش بوجودها وعدمها. المنقوش هنا يراد به المنقوش فيه، مو نفس الخط المنقوش. فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع حتى يقال لا تبع، وإن عدت من الأعيان المملوكة. إن قيل بأن الخط من الأعيان المملوكة، فإن فرض، أقول الشقوق ناظرة إلى بيان تصور امتثال المكلف المتصدي لامتثال قوله لا تبع المصحف ولا تبع كلام الله وإن المصاحف لن تشترى، الآن أنا في مقام الامتثال أريد أن أمتثل، أقول بعتك هذا الكتاب دون خطه لأنني كنت في مقام الامتثال. خب هنا إذا صدر البيع بنحو يوافق ما صدر أراده الشارع فهل يقال ببقاء الخط على ملكية البائع؟ فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد فيلزم شركته مع المشتري. طبعا المراد بالشركة هنا لا الشركة الشرعية المتقومة بالشياع، بل المقصود اشتراك المشتري مع البائع في أنه يملك في هذا المجموع جزءا. طبعا وهذا وإن كان غير محقق للشركة الشياعية، لكن في الواقع هذا خلاف ما اتفقت عليه الكلمة وخلاف المواقع في الخارج من جهة السيرة، فإن المشتري يملك الكتاب وما فيه، أو بعبارة أدق لا ملكية للبائع بالنسبة إلى من انتقل عنه ولا إلى جزء منه، وهو خلاف الاتفاق. وإن المقصود بالاتفاق هنا اتفاق المسلمين. وإن انتقلت إلى المشتري فإن كان بجزء من العوض. خب ما معنى انتقلت إلى المشتري؟ معنى انتقلت إلى المشتري أن البائع وإن لم يقصد بيع الخط ولا المشتري قصد شراء الخط، لكن مع ذلك يحكم الشارع بأنهما لما وافقا خطابه حكم الشارع بأن المشتري ملك كل شيء في الكتاب حتى الخط، لكن الخط ينقل إليه ويحكم بملكه له بجزء من الثمن، فالحاكم بالانتقال هو الشارع من دون ملاحظة إرادة المتبايعين. وهذا مع أنه بعيد باعتبار أن الحكم بوقوع البيع فرع قصد المتبايعين، مع ذلك نقول هذا عين المفسدة التي نهى الشارع المكلفين عن البيع حتى لا يقع فيها، إذ لا فرق ظاهرا بين أن يبيع زيد الكتاب وبين أن يحكم الشارع بأن البيع تعلق بالكتاب على خلاف هوى زيد، وذلك لأن كلام الله لا يباع سواء كان البيع بإرادة زيد أو لا بإرادة زيد، فإذن هذا مفسدتهم.
يعني ما يقصد أن تعلق غرضهما بإيقاع البيع؟
لا هذا خلاف المفروض، هذا يعني نحن بصدد تصحيح نهي الشارع للمتبايعين عن إيقاع البيع، ولا معنى لتصحيح النهي عن إيقاع البيع بكون الموضوع لهما له إرادتهما البيع. يعني لا معنى أن تقول أنهاك عن البيع إذا أردت البيع، هذا لا معنى له، اللهم إلا أن يقال بأن المراد بالإرادة العزم، ولكن ليس الكلام ذلك، كلام أنه إذا كان البيع في الخارج لا يتحقق فما معنى تعلق النهي. الشيخ هو بصدد بيان أنه كيف يتصور وقوع البيع للمصحف في الخارج مع تعلقه بالخط حتى يصح نهي الشارع عن ذلك البيع.
يعني شفت بعضهم تصور المطلب بأنه كأنه الشيخ سرد الاحتمالات في كيفية تحقق البيع في الخارج على المصحف.
لا هو في الواقع هذا الكلام صحيح، يعني هو الشيخ بصدد تصحيح تعلق النهي عن البيع في الخارج الموقوف على تصور وقوع البيع في الخارج، لكن انتبهوا ليس المقصود الشيخ أنه إذا لم نتصور بيع المصحف خارجا فلا معنى لنهي الشارع عن بيع المصحف، إذ هذا الكلام وإن كان صحيحا من جهة لكن لا يحتاج إلى كل هذا العناء، وذلك لأن بيع المصحف يمكن أن يتصور على وجه المعصية، وهذا من قبيل لا تشرب الخمر، فإن شرب الخمر يكفي فيه وهذا المقدار من الوقوع حتى يقال أن خطاب الشارع صحيح. صحيح ولا لا؟ الكلام أنه لا، ليس كلامنا عن هذا المقدار، كلامنا أنه إذا أراد المكلف أن يمتثل هذا الخطاب، الآن المكلف يريد أن يمتثل هذا الخطاب، ما حال الخط؟ إن قلت بأنه ينتقل نسألك عن علة انتقاله، فإن قلت أنه نقش والنقش لا يملك بل يكون تابع قلنا إذن لا وجه لتعلق النهي من أول الأمر، وإن قلت بأنه يبقى على ملكية البائع يلزم محذور الشركة، وإن قلت بأنه ينتقل قلنا ما وجه الانتقال، مع عدم نقل البائع له. فإن قلت أن الشارع حكم بانتقاله فنقول هل هذا الحكم بملاحظة جزء من الثمن فيكون بيعا، وهذا عين ما أراد الشارع عدمه فهو يتصدى لإيقاعه، هذه مفسدة بعد. وإما أن يقال بأن الشارع يحكم بالانتقال لأن الخط ليس بمملوك شارعان عنده وإن كانت عينا مملوكة، خب هذا فيه إشكال أن هذا خلاف الظاهر من سائر المقامات مثلا. انتبهت الشيخ ناظر إلى تصحيح فعل المكلف في مقام الامتثال، يعني تصحيح الواقع من جهة كونه امتثالا، هل يحكم مع ذلك أن الخط باق أو منتقل والانتقال بجزء أو لا؟ لأن بيع المصحف قال فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط، وإن انتقلت إليه الخطوط قهران تبعا لغيرها لا بجزء من العوض نظير بعض ما يدخل في المبيع فهو خلاف مقصود المتبايعين. الشيخ ناظر إلى أن دخول ما يتبع العوض أحد العوضين في البيع إنما هو من جهة التلازم بين الإرادتين، وهذا غير موجود في المقام، لأن المفروض أن البائع قصد عدم دخول الخط حتى يكون ممتثلا، وكذلك المشتري، فإن كلام الله لن يشترى عنده، إذن فهو خلاف مقصود المتبايعين. هذا ولو قيل بأننا لا نسلم بأنه خلاف مقصود المتبايعين، نقول هذا المقدار من القصد ولو كان تبعيا مخالفة للنهي، وكلامنا في كيفية الامتثال، مع أن هذا الاحتمال بعد أن انتهى أراد أن يشير إلى إشكال، لكن قبل أن يشير إلى إشكال أشار إلى الاحتمال الرابع، وهو أن يقال بأن النهي محمول على إرادة النهي عن بيع الورق مع الخط، فيكون امتثاله بإرادة بيع الورق المقيد بالخط كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه، بمعنى دخول التقييد لا الورق والنقوش وهو دخول القيد، يعني يكون القيد خارج والتقييد داخل. طبعا الوجه المصحح لهذا الاحتمال فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشارع، يعني يقال بأنها أعيان مملوكة عرفا لكن ألغى الشارع ملكيتها، فتكون نسبتها إلى الكتاب كنسبة العرض إلى المعروض، زين، مع أنه جوهر مستقل عين مستقلة. يقول هذا الاحتمال كالاحتمال الثالث، التكليف فيه صوري، تكليف صوري مراد الشيخ أن التكليف تعلق بالصورة على ما نبه عليه بعض أعلام المحشين مثل الشهيد قدس الله نفسه وكلامه متين. بالفعل مراد الشيخ من التكليف الصوري هنا أن التكليف على هذين الاحتمالين إنما تعلق بالصورة، بمعنى أن البائع وإن قال بعتك الكتاب مع الخط، زين، لكن لا أثر لقوله بعتك الخط في الناقل، بل الناقل في الواقع مرهون بحكم الشارع بالانتقال التبعي، إما لأن الخط من توابع المبيع وإما لأن الخط عرض شرعان، بمعنى أن نسبته عند الشارع كنسبة العرض إلى المعروض والصفة إلى الموصوف. يقول هذا تكليف صوري وهذا خلاف الظاهر، إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك، هذا ناظر إلى الاحتمال الأخير وهو إلغاء الملكية. يقول الشيخ أن هذا التكليف الصوري مع أنه مخالف للظاهر لكن مع ذلك مبناه وهو إلغاء الملكية بعيد في نفسه، إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك، يعني لا يظن الشيخ أن الخط ليس بمملوك عند هذا القائل عند الملتزم بهذا الاحتمال مطلقا، بحيث لا يقال بضمانه لو حك ومحي مثلا، فلا تجري على الخط المذكور إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه، يعني إذا قيل بأن هذا الخط عين مملوك عند العرف نهى الشارع عن بيعها، فإما أن يقال بأن الشارع فكك بين الملكية وبين صحة البيع في خصوص الخاط، هذا بعير، وإما أن يقال بأن نهي الشارع عن البيع من جهة إلغائه لأصل الملكية، وهذا بعيد، وإما أن يفكك بين أحكام الملكية فيقال بعدم جواز البيع ويقال بثبوت الضمان، وهذا مع أنه يستلزم التفكيك بين الملكية والبيع يستلزم التفكيك بين الضمان والملكية بعد، هذا أيضا بعيد. ولو قيل بعد بأن الملكية ثابتة من جميع الجهات إلا أن البيع ليس بصحيح، هذا أبعد، لأنه تقييد لسلطنة المالك بلا وجه. بل الظاهر يعني إذا قلنا بأن الخط مملوك عرفا غاية الأمر أن الشارع نهى عن نقله، الظاهر أن الأوفق أن يقال أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والوراق كان الخط باقيا على ملك البائع، يعني الأقوى الأوفق أن يلتزم بالاحتمال السابق الأول أو الثاني، وهو أن الخط مملوك شرعا إلا أنه لا يدخل في البيع، هذا أوفق من أن نقول أنه ينتقل بالبيع لأن الشرع ألغى ملكيته فيكون شريكا بالنسبة فيرجع المحذور. فالظاهر مع انحصار الاحتمالات في هذه الوجوه الأربعة أنه لا مناص من التزام التكليف الصوري، أو يقال أن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا. طبعا مقصود الشيخ قدس الله نفسه أن هذه الاحتمالات هي المتصورة، وبالتالي يتعين أحد الاحتمالين الأخيرين لبطلان الأولين، فتأمل لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى بعض ما ذكرناه من التعليق. قال: ولأجل ما ذكرناه التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة. قال بعض أنه من جهة ورود هذه الإشكالات لا مناص من حمل الخطاب على إرادة الكراهة، لكن أورد على هذا أنه الإشكالات ترد حتى على الحكم بالكراهة، فإما أن يقال بأن المكروه النقل الاختياري، وإما أن يقال بأن مع عدم تصور تعلق الخط البيع بالخط وهذا لا معنى له، وإما أن يقال بأن المكروه هو إيقاع البيع مع كون الخط مملوكا للبائع فيلزم الشركة. وبالجملة كل ما ذكر في الحرمة يأتي في الكراهة، والسبب أن الاحتمالات السابقة مربوطة بموضوع الحكم لا بنفس الحكم، وتصور هذه الاحتمالات له مدخلية في تصور أصل التكليف الذي لا فرق فيه بين أن يكون الحكم تكليف حرمة أو كراهية. والتجأ بعض إلى الحكم بالكراهة وأولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك إدخال الخط فيه احتراما، وقد تعرف إلى الآن تسمية ثمن القرآن هدية. بعضهم بعد أن ذكر الإشكالات قال أن الواقع في الخارج إما أن يحمل على بيع الورق بشرط تمليك الخط، أو ببيع الورق خارجا من دون ملاحظة الخط أصلا. فإن قلت إذا لم يلحظ الخط كان معنى ذلك أنه لا تترتب أحكام الملكية على الخط، مثلا إذا بعتك الكتاب من دون ملاحظة الخط فلا فرق حينئذ بين أن يكون الخط جيدا أو رديئا، ولا بين أن يكون رديئا أو معيبا، وذلك لأن العيب إنما يتعلق بالصفات التي تتعلق الأغراض بها ولو بالنسبة إلى شخص المتعاقدين، والمفروض أن الخط هنا لم يتعلق به غرض المتعاقدين. فلو بعتك مصحفا ولم ألاحظ الخط ولم تلاحظ الخط فلا فرق حينئذ بين أن يكون المصحف مكتوبا بخط رديء أو خط معيب أو خط جيد، فلا خيار عيب حينئذ. نقول لا مانع من الالتزام بهذا، بل الظاهر أنه يجب أن يكون هذا مقتضى القواعد في المقام، هذا إن وقع البيع بهذا النحو. ثم إن السيد اليزدي قدس الله نفسه قال: المقصود من نهي الشارع عن بيع المصحف مع ملاحظة أن الخط عرض وصفة، أن الشارع يبغض أن تبيع المصحف ملاحظا أن فيه نقش القرآن. يقول: مقصود الشارع أنك تبيع المصحف من دون أن تلاحظ نقش القرآن. وليس المقصود بالملاحظة الالتفات الذي لا مدخلية له في مقام الإنشاء، حتى يقال بأن تجريد الذهن عن الالتفات خلاف المقدور، بل المقصود الالتفات الذي يكون له مدخلية بحيث يكون المبيع متفرعا عليه. نقول الإنصاف أن إيقاع البيع من دون ملاحظة الخط أمر ممكن بهذا المعنى، وذلك من قبيل أن أبيعك هذا الثوب على أنه قماش لا على أنه مخيط، لا بأس بذلك. لكن حمل هذا الخطاب على هذا متصور لكنه ليس بمتعين، بمعنى أنه يمكن أن نحمل الخطاب على إرادة شيء آخر لا بأس به، يعني يمكن أن نتصور وجها كالتكليف الصوري أو كإلغاء الملكية وأمثال ذلك، إلا أن يدعي السيد أن هذا هو الظاهر ولا بأس بذلك. ثم إن المشهور بين العلامة ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم. خب، لا إشكال في أن الوجه المحرم من بيع المصحف كما يحرم بالنسبة إلى المسلم يحرم بالنسبة إلى الكافر. الشيخ لا يوقع البحث هنا، بل يوقع البحث في إيقاع البيع الجائز بالنسبة إلى الكافر، أي أنه إذا جاز بيع المصحف إما بنحو التكليف، بنحو إرادة الجلد والدفة والحديد على المسلم، فهل يجوز مثله على الكافر؟ طبعا انتبهوا ليش الشيخ ذكر هذا. إن قلت أنه لا وجه لعقد الشيخ هذه المسألة لأن كلامنا في المسألة السابقة كان من جهة أنه لولا التقييد لوقع المسلمون في بيع محذور المصحف، ومن المعلوم أن بيع المصحف الذي لولا التقييد يخالفه المسلمون لا يتصور بالنسبة إلى الكافر، وذلك لوضوح أن بيع المصحف بما هو مصحف إلى الكافر على الكافر أمر محرم، بخلاف بيع المصحف على المسلم هذا ليس أمرا واضح الحرمة فنحتاج إلى التقييد. الشيخ في مسألة بيع المصحف على المسلم قال: لا تبع المصحف، بع الحديد والكذا تبعا للروايات. فبعد أن قسمنا بيع المصحف على المسلم إلى قسمين، قسم جائز وقسم غير جائز، قال الشيخ بناء على ما ذكر في القسم الجائز من بيع المصحف قد يتوهم أن هذا البيع يجوز حتى على الكافر، والسبب أن هذا البيع ليس بيع مصحفين، هذا ليس بيع مصحف، هذا بيع ورق، فيجوز هذا البيع على الكافر أو لا؟ شيء طبعا بين المسألتين ارتباط، لأننا إذا قلنا بأن البيع بالنسبة إلى المسلم جائز وإن لم يكن بيع مصحفين فذلك لأن غرض المسلم أن يقرأ المصحف، فيمكن أن يكون هذا مخالفا لما دل على حرمة بيع المصحف بما هو مصحف، ولو من جهة أن مناط حرمة بيع المصحف التسليط وهذا حاصل. فأراد الشيخ أن يوقع الكلام في هذه المسألة. قال أن ظاهر العلامة قدس الله نفسه ومن تأخر عنه ولو على نحو المشهور بينهم حرمة بيع المصحف بهذا النحو، حتى لو كان المبيع الورقة للورقة المشتمل على الخط، أو بيع الجلد ولو لم يكن الخط أو الورق ملحوظين، لكن العلامة حكم بالحرمة وكذلك من تأخر عنه، هذا هو المشهور بينهم. الشيخ يقول: لعل هذا لفحوى ما دل على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما تمسك بذلك الفقهاء في مسألة بيع العبد المسلم على الكافر، فإنه إذا كان بيع العبد المسلم على الكافر مخالفا لحديث إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فدعوى مخالفة بيع المصحف بهذا النحو على الكافر لهذا الحديث أولى. والسبب أن مجرد بيع العبد المسلم على الكافر لا يوجب علو الكافر على المسلم، إذ الموجب للعلو هو السلطنة، فبالإمكان أن نحكم بالبيع ثم نجبره على أن يبيع، فبالتالي يفقد السلطنة التي هي منشأ عنوان العلو. بخلاف المصحف فإن ملكية الكافر للمصحف هي بمن نفسها منشأ لانتزاع عنوان العلو، وهذا خلاف ما يقوله الحديث من أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لذلك قيل في مسألة الكافر العبد المسلم على أن إذا بيع على الكافر بوجوب الإجبار، لكن لم يقل في المصحف بذلك، وذلك لأنه ظاهرا من جهة عدم قبولهم بأصل النقل والانتقال، فلا تصل النوبة إلى الإجبار. مع أن كلام الشيخ في باب الغنائم يدل على أن الكافر يملك المصحف كما سيأتي ذكر عباراته. ثم إن المشهور بين العلامة ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم، ولعله لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم. خب، من أين جاء الشيخ بهذا؟ جاء الشيخ من استشهادهم بحديث إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه في مسألة بيع العبد الكافر المسلم على الكافر. تقريب دلالة تلك الرواية على عدم تملك الكافر للمصحف، مع أنهم في مسألة العبد المسلم إذا بيع على الكافر يقولون بالملكية، يقول بعضهم بالملكية والإجبار، يقول من جهة أنه إذا كان تملك الكافر للعبد المسلم سلطنا علوا فتملك الكافر للمصحف علوا بلا إشكال. غاية الأمر أن العلو في العبد موقوف على فعلية السلطنة، وأما في المصحف فالظاهر أنه لا يتوقف على فعلية السلطنة، فإن الشيخ قد وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن الشيخ قد استدل به على عدم تملك الكافر للمسلم. ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا عليه، ولذا لم يوجد هنا قول بتملكه وإجباره على البيع بخلاف العبد المسلم، فقد قيل بأن منشأ الاستعلاء السلطنة، فبالإمكان أن نحكم بالصحة ثم نجبره على البيع كما قيل به في العبد المسلم. استشهاد الشيخ بملاحظتي أن من أورد القول بالإجبار خصه بالعبد الكافر، مع أن كلام الشيخ يشمل المصحف، إذ لو تم كلام الشيخ وأن ملكية الكافر للعبد المسلم استعلاء كان مقتضى ذلك أن الكافر لا يملك المصحف. الذي قال بالإجبار قال بالإجبار في خصوص العبد، فيبقى الوجه الذي ذكره الشيخ على حاله. وحينئذ فلو كفر المسلمون، يعني إذا قلنا بأن الكافر لا يملك المصحف، فإذا كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان وارثه هو الإمام. هذا ولكن ذكر الشيخ في المبسوط يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله.